بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يصلح أعمالنا وقلوبنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يمنحنا الفقه في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه في كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف.
يقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الخوف. لا يزال كلام المؤلف والمصنف رحمه الله في كتاب الصلاة، والصلاة عمود الدين، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي آكد أركان الدين بعد الشهادتين. ولذلك يبتدئ المصنف رحمه الله كعادة المصنفين في أبواب الفقه أن يبدأوا بكتاب الصلاة، لأنها آكد أركان الدين. قد مر معنا جملة من الأبواب المتعلقة بكتاب الصلاة، ولا يزال الحديث في بيان الأحكام المتعلقة بالصلاة، ومن ذلك صلاة الخوف. الصلاة عبادة وفرض مؤكد في الإسلام، لا يسقط بحال ما دام مع الإنسان المكلف العقل. الصلاة واجبة في الحضر وفي السفر، الصلاة واجبة في الأمن والخوف، الصلاة واجبة على الرجال والنساء وعلى العبيد وعلى كل مكلف. وإذا كانت الصلاة لا تسقط بحال ما دام أن الإنسان معه التكليف، دل كذلك على عظم شأن الصلاة وأنها شعار الدين وعموده، عمود الإسلام. إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وركنه الصلاة. ولذلك فإن الشارع الحكيم جعل للصلاة أحكاما حتى في حال الخوف، والخوف نوعان: خوف شديد وخوف معتاد يكون في حال الحرب وملاقات العدو، وخوف أشد من ذلك لا يستطيع الإنسان معه أن يأمن على نفسه، فكذلك لها لهذه الحال أحكام تخصها كما سيأتي بيانه في هذا الباب. والحاصل أن الله عز وجل جعل صفة خاصة لصلاة الخوف، وفي ذلك دلالة على عظم شأن الصلاة وأنها لا تسقط عن المكلف بحال، لا في حال الحضر والسفر، ولا في حال الخوف والأمن، ولا في حال الصحة والمرض. كل أحوال العبد المكلف أيا كان لابد معها من أداء فرض الصلاة ما دام أن العقل معه. نعم.
قال رحمه الله: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. صلى صلاة الخوف وورد عنه صفات لهذه الصلاة، وقد جاءت السنة بذكر 5 أو 6 صفات لصلاة الخوف، وهذه الصفات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الخوف كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة صلاة الخوف، وهذا دليل على مشروعية صفة صلاة الخوف بما صلاها به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات 5 أو 6 مذكورة وجماعها وأفضلها والمختار منها ما ذكره المصنف في الصفة التي اختارها المصنف. نعم.
قال رحمه الله: والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها.
هذه الصفة لصلاة الخوف وردت كما ذكر المصنف، ذكر الله عز وجل صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية فلتقم الآية. هذه الصفة ذكرها المصنف أن يجعل الإمام وهو أمير الجند الذي يصلي بالناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، جعل الصحابة الذين معه على طائفتين، على قسمين: طائفة تحرس في مواجهة العدو قد أخذت معها سلاحها واستعدت وتأهبت وقامت بالحراسة لجند المسلمين، والطائفة الأخرى يجعل الطائفة الثانية تصلي معه مع الإمام ركعة، فيصلي بهم الركعة الأولى، فإذا قام للثانية نوت الطائفة الأولى مفارقة الإمام وأتمت الصلاة وذهبت تحرس. تكمل الركعة الثانية ثم تتشهد ثم تسلم ثم تذهب تحرس ثم تأتي الطائفة التي تحرس فتصلي مع الإمام الركعة الثانية بالنسبة للإمام وهو قائم الآن في الركعة الثانية فيدخلون معه فيصلي بهم ركعة هي للإمام الثانية وهي لهم الأولى فإذا جلس للتشهد قامت هذه الطائفة فصلت الركعة الثانية ثم لحقت بالإمام في التشهد فتشهدت ثم تسلم مع الإمام وهذه الصفة قد ورد بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في صحيح البخاري ومسلم وفي هذا أمور الأمر الأول عظم شأن الصلاة كما أسلفنا وأنها لا تسقط بحال وأنه وإن كان في مواجهة العدو وقد حزب المسلمين الأمر العظيم فإنهم لا يتركون الصلاة في وقتها بحال ولا يجوز لهم أن يؤخروا الصلاة عن وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني فرضا مفروضا في الأوقات الأمر الثاني عظم شأن الجماعة جماعة المسلمين للصلاة فإن صلاة الخوف أقيمت جماعة وجعل لهم الإمام والإمام صلى بالطائفتين وحصل لهم ثواب الجماعة حتى استدل القائلون بوجوب الجماعة في الصلوات بوجوب الصلاة على المسلمين حال الخوف جماعة وأن لو كانت الجماعة غير واجبة لصلى كل إنسان لوحده في مكانه وما احتيج إلى هذا الأمر الذي فيه أن الإمام يصلي بطائفة ثم تتم لنفسها ثم ينتظر الإمام طائفة أخرى لتلحق حتى تحصل على ثواب الجماعة ينتظرها فتذهب هذه الطائفة ثم تأتي طائفة أخرى لما هذا كله لأن صلاة الجماعة لها شأن عظيم وهذا فيه معنى عظيم لبعض المسلمين الذين يتهاونون إما بالصلاة في وقتها وهو ليس عنده لا عدو يلاقيه وليس في حال حرب ولا خوف بل في أمن ورخاء ورغد عيش واستقرار ونعمة تترادف عليه صباح مساء ثم هو يؤخر الصلاة عن وقتها أو نسأل الله العافية والسلامة ربما ترك الصلاة بالكلية ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة يقول عبد الله بن شقيق التابعي الجليل أدركت 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ماذا يبقى للعبد من دينه إذا ترك الصلاة فلينتهي أقوام عن تركهم الصلوات وليعلموا أنهم على خطر عظيم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر يقول الصحابي ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني الصلاة إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين يحمله الرجلان يحملون الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، لا يستطيع أن يأتي بنفسه، يحتاج إلى من يعينه، بل يحتاج إلى رجلين لا إلى رجل واحد فقط، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فكيف بمن صحح الله بدنه ووافر عليه خيره وتتابع عليه فضل الله وجوده، وجود الله عز وجل وكرمه سبحانه، ثم هو يتخلف فيترك الصلاة، يتهاون فيها، لا يصليها إما بالكلية وهذا على خطر عظيم، أو يؤخرها عن وقتها. وتأخير الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب، بل قال بعض أهل العلم من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر لم تقبل له صلاة ولو صلاها 1000 مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يصلي صلاة الظهر في وقت العصر هل هو عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا قام بعمل ليس عليه دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يجوز أن يتعمد الإنسان الصلاة، أن يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها، لا يجوز له ذلك، ولا يكون المسلم مسلما حقيقة وهو يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر. أو بعض الناس يتهاون في الصلاة مع جماعة المسلمين، وصلاة الخوف من أعظم وأقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة جماعة بالمسلمين، ولم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم أن تخلف عن الجماعة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لما شج رأسه وكسرت رباعيته وعاده الصحابة في بيته صلى الله عليه وسلم مريضا، صلى بالصحابة جماعة في بيته وهو جالس صلى الله عليه وسلم، دل كذلك على عظم شأن الجماعة، وأنه يجب على المسلم أن يصلي الصلاة مع جماعة المسلمين. ومن سمع النداء ولم يجب من غير عذر فلا صلاة له، لا صلاة له إلا من عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى الذي قال له ليس لي قائد يقودني إلى المسجد أفأصلي في بيتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الرجل في الجماعة خير من صلاته في بيته 27 درجة، فلما التخلف والتهاون عن صلاة الجماعة؟ فإن الصلاة قد شرعت للذكور من المسلمين جماعة يحصل بها المصالح العظيمة والمنافع العديدة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود.
الحال الثانية من حالات الخوف الخوف الشديد. إذا كان الخوف شديدا لا يستطيعون أن يصلوا جماعة مع إمام في مكان واحد، بل العدو يطلبهم ويلحقهم، العدو من خلفه يركض يريد طلبه، والإمساك به وقد دخل الوقت وقت الصلاة ويخشى خروج الوقت، فهل يترك الصلاة؟ نقول لا، حتى مع اشتداد الخوف يجب عليه أن يصلي ولا يترك الصلاة ما دام أن عقله معه يستطيع أن يستحضر أفعال الصلاة وأقوال الصلاة. صلى راجلا أو راكبا، قال صلوا رجالا، يعني رجالا يعني على أقدامهم على أرجلهم، يعني يصلون ماشين. صلوا رجالا يعني على أرجلهم ماشين أو يركضون على أرجلهم. صلوا رجالا أو ركبانا يعني أو راكبين، إما ماشين أو راكبين على أقدامهم يسعون أو راكبين على الرواحل. قال الله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فرجالا يعني على أرجلكم أو ركبانا الراكبين مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. إذا كان الإنسان يستطيع أن يستقبل القبلة وجب عليه، ما استطاع لأنه لو توجه إلى القبلة ربما أمسك به العدو سقط عنه وجوب التوجه للقبلة، سقط عنه وجوب استقبال القبلة وأصبح معذور، لكنه ليس بمعذور بترك الصلاة، ليس بمعذور أن يترك الصلاة ولو كان لا يستطيع أن يصلي إلى قبلة، ولو كان لا يستطيع أن يصلي الصلاة بركوع وسجود، فلو لم يستطع إلا إيماء برأسه للركوع والسجود، لأنه يركض ما يستطيع أن يقف، لا يستطيع أن يركع، لا يستطيع أن يسجد، هل تسقط عنه الصلاة؟ هل يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها؟ نقول لا تسقط عنه الصلاة ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ما دام أنه يستطيع أن يصلي ولو إيماء، ولو إيماء. ما استطاع أن يومي ولكن العقل معه ويستطيع يستحضر أفعال الصلاة، فبالقلب، مجرد أنه الآن يقول أنا في بقلبه ينوي الركوع ثم يقول سبحان ربي العظيم، ينوي بقلبه السجود ويقول سبحان ربي الأعلى، وجب عليه. لا تسقط، لا تسقط ما دام أنه يستطيع الإيماء أو يستطيع بقلبه أن يصلي الصلاة بأفعالها وأقوالها، فيجب عليه أن يفعل ذلك. نعم.
قال رحمه الله وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره.
وكذلك يقاس على حال اشتداد الخوف بالعدو الذي يطلبه كل خائف على نفسه، كل خائف على نفسه من عدو أو من حيوان يريد مثلا أن يفترسه ويلحق به، فهو كحال الخائف من العدو، كذلك يجوز له أن يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. إذا كان خائف من حيوان مفترس أو من عدو يطلبه أو نحو ذلك فإنه يصلي بحاله بحسب حاله، إن كان يستطيع أن يقيم الركوع والسجود صلى، إن كان لا يستطيع ولا يستطيع إلا الإيماء أو ما بالركوع والسجود، حتى إن لم يستطع فإنه يصلي بحسب حاله ولو بقلبه ما دام أنه يعقل أفعال الصلاة وأقوال الصلاة. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب صلاة الجمعة.
يقول المصنف رحمه الله بعد الفراغ من باب صلاة الخوف باب صلاة الجمعة. الجمعة عيد المسلمين، يوم الجمعة يوم عيد المسلمين بالنسبة للأسبوع، كل أسبوع يتكرر يوم الجمعة فيه هو عيد لأهل الإسلام. الله عز وجل امتن على هذه الأمة بدلالتها إلى هذا اليوم العظيم يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا أمر اليهود أن يتخذوا يوما يكون لهم عيدا، فاجتهدوا فاتخذوا يوم السبت، فضلوا عن يوم الجمعة. الله عز وجل أمرهم أن يتخذوا يوما يكون لهم عيدا، فاجتهدوا فاتخذوا يوم السبت وضلوا عن يوم الجمعة، لأن الله عز وجل وكلهم إلى أنفسهم، وكلهم إلى أنفسهم، فضلوا عن اليوم العظيم يوم الجمعة. فكان يوم السبت عيد اليهود، وجاءت النصارى فأمرهم الله أن يتخذوا يوما يكون لهم عيدا، فاجتهدوا فاتخذوا يوم الأحد وضلوا عن يوم الجمعة. ثم جاء الله بالإسلام، وأمر الله جل وعلا المسلمين بأن يتخذوا يوم الجمعة عيدا، ما أمرهم أن يجتهدوا بل أمرهم أن يتخذوا يوم الجمعة عيدا، فدلهم الله بأمره. وهذا من باب تفضيل الله جل وعلا لأهل الإسلام، هذا دليل من أدلة فضل الإسلام على غيره من الأديان. دين الإسلام خير الأديان وأكملها وأفضلها وخاتمها، وهو المهيمن على الأديان كلها، ولا يقبل الله بعد مجيء الإسلام دينا غير الإسلام. ولذلك فإن من دلالات تفضيل الله لهذه الأمة أن اختار لها يوم الجمعة أن يكون يوم عيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة: أنتم الآخرون زمنا من الأمم، الأولون يوم القيامة المقضي بينهم. كرم الله هذه الأمة وفضلها ورحمها وأعزها وفضلها بفضل منه ومنه، ولذلك قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس. أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهيدة على الأمم كلها، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة شهيدة على الأمم قبلها بتفضيل الله لها، ولذلك فإن أول أمة يقضى بينها يوم القيامة، يقضى فيها يوم القيامة، هي أمة الإسلام، مع أنها آخر الأمم زمنا، لكن هذا من باب تكريم هذه الأمة وتفضيلها، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالله عز وجل وضع عن هذه الأمة الأغلال والآثار التي كانت على الأمم قبل هذه الأمة، مع أن الله عز وجل لم يظلم أمة من الأمم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، لكنه فضله سبحانه، ذلك فضلي أوتيه من أشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بتفضيل هذه الأمة بمثال عظيم وجليل. قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين قبلكم كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي ما بين صلاة الصبح صلاة الفجر إلى صلاة الظهر بدينار؟ فعملت اليهود ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر بدينار واحد فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي ما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر بدينار؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي ما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب بدينارين فهو أنتم أهل الإسلام. أطول مدة ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر ساعات طويلة، إذا كان صلاة الفجر السادسة مثلا وصلاة الفجر وصلاة الظهر الثاني عشر 6 ساعات، بينما ما بين صلاة العصر إلى المغرب 2 ساعات بمقدار 2 ساعات، 6 ساعات بدينار. وأيضا ما بين الظهر والعصر مع اشتداد الحر، وهو أطول ما بين العصر والمغرب، وما بين العصر والمغرب أيضا هو أحسن الأوقات لأنه يكون أبردها وأيسرها وأقصرها، ومع ذلك أكثر أجرا بدينارين. فقال الأجراء: عملنا أكثر من عمله، من هذا الذي عمل ما بين العصر والمغرب، عملنا أكثر من عمله وأعطيته أكثر من أجرنا. قال: هل ظلمتكم من أجركم شيئا؟ أنا قلت من يعمل لي وعملت بدينار، فهل أنقصتكم عن الدينار شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فالله عز وجل فضل هذه الأمة بمنه وكرمه وجوده، فضلها فأرسل لها خير الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الرسل والأنبياء والخلق كلهم من آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، أفضل مولود ولد من بني آدم منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة هو محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الله علينا فأرسل إلينا أفضل خلقه سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وأكرم الله هذه الأمة فأنزل إليها خير الكتب القرآن. القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وقد حفظه فلا يغير ولا يحرف ولا يبدل إلى قيام الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يكفي هذا إعجازا، كيف لغير المسلم إذا علم أن كتابا أنزله الله قبل أكثر من 1400 سنة لم يتغير فيه حرف واحد، وما استطاع أحد مع كثرة أعداء الإسلام والمسلمين عجزوا أن يغيروا حرفا واحدا، أليس هذا دلالة على أنه من الله جل وعلا وأنه هو الذي حفظه فيهتدوا لهذا الدين العظيم؟ يكفي هذا إعجازا. وفضلها الله جل وعلا فضاعف لها الثواب والأجور على الأعمال اليسيرة. هذه الأمة يكتب الله لها الأجور الكثيرة والكبيرة على الأعمال اليسيرة. ليلة في السنة وهي ليلة القدر أفضل من عبادة 83 سنة وبضعة أشهر. قيام ليلة واحدة خير من عبادة 83 سنة وبضعة أشهر. ذلك فضلي أوتيه من أشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن تفضيل الله جل وعلا لهذه الأمة أن هداها لأفضل أيام الأسبوع وهو يوم الجمعة أن تتخذه عيد الأسبوع. فشرع في هذا اليوم شرع فيه صلاة هي خير الصلاة صلاة الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة.
الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قوله سبحانه فاسعوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، بل قد حرم الله جل وعلا البيع مع أنه حلال، حرمه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لأن الصلاة فرض واجبة على كل مكلف، على المكلفين من الذكور تجب عليهم الصلاة صلاة الجمعة، ولا يجوز لهم التخلف عنها بحال إلا من عذر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فلا يجوز ترك صلاة الجمعة إلا من عذر، ومن تركها من غير عذر فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وحري بمن تخلف عن صلوات الجمعة أن يختم الله على قلبه ثم يكون من الغافلين، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا تحذير من ترك الجمعة بغير عذر، فلا يجوز لمسلم أن يترك صلاة الجمعة، وإتيان الجمعة واجب، والسعي لها الذهاب لها من أوجب الواجبات ومن أعظم الطاعات وأجل القربات إلى رب الأرض والسماوات. نعم.
قال رحمه الله: إذا كان مستوطنا ببناء.
لا تجب الجمعة إلا على المستوطنين الذين استوطنوا المدن والقرى، والذين يكونون في المنازل المبنية والمقيمين في القرى والمدن مستوطنين فيها. أما الذين يقيمون في مكان لا يستوطنون فيه كالبدو الرحل في الصحراء ينزلون ثم يرحلون، أو كفي عصرنا الحاضر الذين يكونون لحاجة يقيمون مثلا معسكر للجند لفترة مؤقتة ثم يرتحلون، أو يقيمون مكانا لاحتفال أو نزهة أو نحو ذلك، فهؤلاء ليسوا من أهل الجمعة. لا بد لإقامة الجمعة من أن يكون من يصلي الجمعة مستوطن ببناء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من في البادية الذين يسكنون الخيام وبيوت الشعر بإقامة الجمعة، ولم تقم الجمعة لمن كان حول المدينة من الأعراب، بل كانت الجمعة في المدينة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان خارج المدينة من الأعراب، كما قال الله هو ممن حولكم من الأعراب، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة وأن يصلوا صلاة الجمعة ويقيموها في أماكن إقامتهم. دل ذلك على أن صلاة الجمعة تلزم المستوطن ببناء. نعم.
قال رحمه الله: بينه وبينها فرسخ فما دون.
لا تجب الجمعة إلا على من بينه وبين المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال ويعادل 5 كيلو، 5 من الكيلوات، وهذا يعني أن الذين يقيمون خارج المدينة إذا كان بينهم وبين الجامع مقدار فرسخ فما دون، يعني 5 كيلو فما دون، يلزمهم أن يصلوا الجمعة مع المسلمين في الجامع، وإذا كانت المسافة أكثر من فرسخ، أكثر من 5 كيلو، لا تلزمهم الجمعة. وهذا المقصود بمن هم خارج المدينة. أما إذا كانوا في مدينة فكل من كان في المدينة تلزمه الجمعة، ولو كان بعيد عن المسجد الجامع 10 كيلو أو 15 كيلو أو نحو ذلك، لا ينظر إلى المسافة، ما دام أنه مقيم في المدينة تلزمه الجمعة. لكن المقصود من هو خارج المدينة، إذا كان خارج المدينة بأكثر من مسافة 5 كيلو لا تلزمه الجمعة، لا تلزمه الجمعة، لأن هذا المقدار، مقدار الفرسخ، هو المقدار الذي يتحصل معه سماع الأذان، الذي يمكن معه سماع الأذان ما هو دون فرسخ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فجعل المعيار والحد والمرجع والضابط هو سماع النداء. إذا كان يسمع النداء وجب عليه أن يجيب. وقد جرت العادة أن من دون الفرسخ يسمع النداء، وما زاد على الفرسخ فإنه لا يسمع النداء. والمقصود سماع النداء بالصوت المجرد، لا بصوت الأجهزة المكبرات، إنما السماع المجرد. فمما جرت به العادة أن من كان في مسافة تزيد على الفرسخ لا يسمع صوت المؤذن لو أذن، فإذا كان لا يسمع صوت المؤذن لا تلزمه الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تسمع النداء؟ فإذا كان لا يسمع النداء لا تلزمه صلاة الجمعة. نعم.
قال رحمه الله: إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف.
صلاة الجمعة واجبة على صلاة الجمعة واجبة كما قال المصنف على من لزمته المكتوبة إلا ما استثني، استثني من وجوب من تزمه صلاة الجمعة أولا المرأة، فليس على المرأة صلاة الجمعة، ليس عليها أن تحضر لصلاة الجمعة ولا لصلاة الجماعة. فقد رخص الشارع الحكيم للمرأة أن تصلي في بيتها، بل وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد، لأن ذلك أبعد لها عن التعرض للخروج ومزاحمة الرجال وأستر لها. فالمرأة ليست مطالبة بصلاة الجمعة ولا الجماعة، ولا تجب عليها صلاة الجمعة، وإنما هي واجبة على الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه أبو داود وجماعة من أهل العلم في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. فالمرأة مستثنات من وجوب صلاة الجمعة. الصنف الثاني العبد المملوك، للحديث: إلا أربعة عبد مملوك، والمملوك ملك لسيده، وقد سقطت عنه الجمعة لأنه في خدمة سيده، وهذا من تخفيف الشارع على المملوكين. الصنف الثالث المسافر، المسافر تسقط عنه الجمعة فلا يلزم بصلاة الجمعة ويصليها ظهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في أسفاره بل يصليها ظهرا، ولا تشرع صلاة الجمعة للمسافر، لا تشرع. إذا كان في سفر ولو كان معه جماعة لا يصلون جمعة، لا بد أن تكون لمستوطن في بناء في مدينة أو قرية، فلا يصليها في السفر وإنما يصليها في الحضر. فالجمعة تسقط عن المسافر أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في أسفاره. وكذلك لا تجب الجمعة على المعذور بمرض، المريض مرخص له أن يصلي في بيته وتسقط عنه الجمعة، يصليها في بيته ظهرا، صليها ظهرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو مريض، أو مريض، فالمرض عذر يسقط عن المريض وجوب حضور الجمعة. أو مطر، أو مطر، المطر أيضا من الأعذار الذي تسقط به الجماعة ومن ذلك الجمعة. وقد أمر ابن عباس رضي الله عنهما، أمر المؤذن في يوم مطير أنه إذا جاء عند قول حي على الصلاة لا يقول حي على الصلاة وإنما يقول صلوا في بيوتكم. فاستنكر بعض الناس على ابن عباس ذلك، قال: قد فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والمطر. فهذه رخصة، وصلاة الجمعة عزيمة، والأخذ بالرخصة في موضعها أحب إلى الله عز وجل من تركها. فعل الرخصة في وقتها أحب إلى الله عز وجل من تركها، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وأيضا من الأعذار التي تسقط بها صلاة الجمعة الخوف، حال الخوف يعذر الإنسان بترك الجماعة والجمعة، لأن الخوف عذر، قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلي على حاله. فإذا كان يخاف من عدو لو خرج لصلاة الجمعة فهذا العدو يطلبه، صلى في بيته ظهرا ولا حرج عليه لأنه معذور بالخوف. نعم.
قال رحمه الله: وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم.
قال: وإن حضروها، يعني حضر أصحاب الأعذار صلاة الجمعة أجزأتهم. لو جاءت المرأة إلى المسجد يوم الجمعة وصلت مع النساء أجزأتها، صلت الجمعة ركعتين مع الإمام وحضرت الخطبة قبل ذلك، أجزأتها عن صلاة الظهر. وكذلك لو صلى المريض تحامل على نفسه وجاء وصلى الجمعة مع المسلمين أجزأته ولا يصلي الظهر، وإنما صلى الجمعة وأجزأته. من حضروها يعني سواء العبد أو المسافر الذي في سفر فمر بقرية أو بمدينة فصلى معهم الجمعة أجزأت، أو كذلك المرأة كما قلنا أو المريض فإنها تجزئهم، وإن حضروها أجزأتهم. نعم.
قال: ولم تنعقد بهم.
ولم تنعقد بهم، ما معنى لم تنعقد بهم؟ يعني في العدد، لأن مذهب الحنابلة على خلاف مذهب الجمهور، مذهب الحنابلة أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلا، فإذا كانوا أقل من أربعين لا يصلون الجمعة، فيشترطون العدد لإقامة صلاة الجمعة، وسيأتي بيان هذه المسألة. فقال المصنف: إذا حضروها أجزأتهم ولا تنعقد بهم، لأنهم ليسوا من أهلها، يعني أهل الوجوب، لأنهم ليسوا من أهلها يعني من أهل الوجوب لها، فلا تنعقد بالمرأة ولا بالمريض ولا بالعبد. فلو جاء مثلا في قرية وعددهم 39 وكملت امرأة بالأربعين، قالوا ما تنعقد ولا تعد المرأة لأنها ليست من أهل الوجوب، أو كان مسافر فكمل لهم 40 قال لا يتنعقد بهم لأنه ليس من أهل الوجوب، أو عبد قال لا يتنعقد بهم لأنه ليس من أهل الوجوب. وسيأتي بيان حكم هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به.
إلا المعذور، يعني الذي كان بمرض، يعني لو كان حضر المريض نعم تنعقد به صلاة الجمعة، وكذلك لو كان في مطر أو خوف فصلى الجمعة انعقد به العدد الذي تجب به صلاة الجمعة ووجبت عليه، لكن هذا سيأتي بيان أنه على خلاف القول الراجح. نعم.
قال رحمه الله: ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية.
المصنف رحمه الله يعدد شروط صحة الجمعة، وأول هذه الشروط فعل صلاة الجمعة في وقتها، ولا شك أن هذا شرط واجب، وقد أجمع أهل العلم على وجوب على وجوب صلاة الجمعة أن تكون في وقتها، دخول الوقت واجب لصلاة الجمعة. ما هو وقت الجمعة؟ وقت الجمعة وقت الظهر، يبدأ بزوال الشمس وينتهي بمصير ظل كل شيء مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني بعد زوال الشمس، وينتهي وقت الجمعة بانتهاء وقت صلاة الظهر بالإجماع، ما خالف أحد في وقت انتهاء الجمعة بأنه وقت انتهاء صلاة الظهر، محل الإجماع، انعقد الإجماع على أن انتهاء وقت صلاة الجمعة هو انتهاء وقت صلاة الظهر، لكن وقع الخلاف في ابتداء الوقت، فجمهور أهل العلم على أن بداية وقت صلاة الجمعة هو بداية وقت صلاة الظهر، يعني بعد زوال الشمس، وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. القول الثاني وهو المذهب في الرواية الصحيحة في المذهب أن صلاة الجمعة وقتها وقت صلاة العيد، يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وأنه يجوز صلاة الظهر قبل زوال الشمس. واستدلوا بأدلة، منها قول الصحابة: كنا لا نستقي لا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة. وقالوا قول الصحابة كنا لا نقيل القيلولة تكون بعد الزوال، فإذا كانوا لا يقيلون إلا بعد الصلاة فمعنى أنهم فرغوا من الصلاة قبل الزوال. واستدلوا أيضا بقول الصحابي كنا نخرج من صلاة الجمعة وليس للحائط أو للحيطان ظل نستظل به، وليس للحيطان ظل نستظل به، قالوا ما دام أنه لم يكن للحيطان ظل فمعناه أنه قبل الزوال، لأنه بعد الزوال ينشأ الظل. وهذه الأدلة عند التأمل فيها نجد أنها غير صريحة في أن صلاة الجمعة تكون قبل الزوال، وقد جاءت الأدلة الصريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني بعد الزوال. ويخرج قولهم كنا لا نتغدى ولا نقيل أو نخرج من الصلاة وليس للحيطان ظل، يخرج ذلك على أن صلاة الجمعة كانت تصلى في أول وقت صلاة الظهر، وأن المشروع المبادرة في أن يصلي الإنسان صلاة الجمعة وأن يصلي الإمام صلاة الجمعة في أول وقتها. هذا غاية ما يحمل عليه قول من قال بالأدلة التي يستدل بها في جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. ولكن القول الأقوى والذي عليه جمهور أهل العلم، بل ورواية في مذهب الإمام أحمد، أن صلاة الجمعة ابتداء وقتها ابتداء وقت صلاة الظهر، يعني بعد زوال الشمس، وهذا الأقرب والصحيح والذي عليه الأدلة. نعم.
قال رحمه الله: في قرية،
يعني صلاة الجمعة تكون في قرية، لا تكون في بادية أو في صحراء، إنما تكون في القرى والمدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا لم يأمر القبائل العرب التي كانت تسكن في الخيام وبيوت الشعر بإقامة الجمعة. نعم.
قال رحمه الله: وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها.
الشرط الثالث،
الشرط الأول
أن تكون في صلاة الجمعة في وقتها، الثاني أن تكون في قرية، الثالث يقول المصنف: وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها. هذا الشرط يقول به المصنف وهو مذهب الحنابلة، ودليل هذا القول بأنه يشترط لصلاة الجمعة حضور 40 من أهل وجوبها يعني من الرجال المستوطنين، دليل ذلك قول كعب بن مالك رضي الله عنه قال: أول من صلى بنا الجمعة أسعد بن زرارة وكنا 40. فقالوا: صلى سعد بن زرارة بالصحابة في المدينة وكان هذا العدد، فدل على اشتراط العدد 40، ولو كان أقل من ذلك لا تصح الجمعة. وهذا القول خلاف قول جمهور أهل العلم، لأن الجمعة تجب على جماعة المسلمين، والجماعة أقلها كم؟ 3. إذا حصل إمام ومعه 2 صحت الجمعة، لأن أقل الجمع 3، لأن عندنا مفرد ومثنى وجمع، أقل الجمع 3. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشرط الذي يذكره المصنف رحمه الله بأن تكون صلاة الجمعة 40 وإلا لا تجب، الصحيح أن اشتراط العدد 40 غير لازم، وتصح الصلاة إذا وجد أقل الجمع وهو 3، فيصلي الإمام ومعه 2 صلاة الجمعة، لأن الدليل على اشتراط 40 غير صريح في هذه المسألة. نعم.
قال؟ قال رحمه الله: وأن يتقدمها خطبتان.
نقف عند هذا الشرط ونستعرض بعض الأسئلة، نسأل الله الجميع التوفيق والإعانة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بما قلتم، ونسأله سبحانه أن يلهمكم الصواب. نعرض ما تيسر مما ورد من الأسئلة. هذه بعض الأسئلة التي وردت من المعتمرين. بعضهم يقول: عندنا في بلادنا 4 أشهر في السنة أكثر الأيام مطرا، فهل علينا وجوب صلاة الجماعة؟
إذا نزل المطر الذي يلحق الإنسان معه الأذى إذا خرج إلى المسجد جاز له أن يصلي في بيته، ويجوز إذا كان أنه خروجه للمسجد يلحقه الأذى صلى في بيته، ويجوز للإمام أن يجمع الصلوات للمطر، صلاة يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، فيصلي الظهر 4 والعصر 4 إذا كان المطر ينزل ويلحق الناس الضرر والأذى إذا كانوا سيأتون إلى كل صلاة في وقتها، ويجمع بين المغرب والعشاء، صلي المغرب 3 والعشاء 4 في وقت المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة وهو مقيم صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس من غير خوف ولا مطر. قوله رضي الله عنه من غير خوف ولا مطر دل على أن المطر عذر قد استقر الأمر عند الصحابة بأنه من الأعذار التي يعذر بها الإنسان في الجمع بين الصلاتين. فالجمع بين الصلوات بين صلاتي الظهر والعصر في وقت الظهر وبين المغرب والعشاء في وقت المغرب للمطر مشروع. وأيضا إذا كان المطر شديد ويخشى الإمام أن الناس إذا أتوا يلحقهم به الأذى يقول صلوا في بيوتكم، كما مر معنا حديث ابن عباس قال كان في يوم مطير فأمر المؤذن في أذانه إذا جاء قول حي على الصلاة لا يقول حي على الصلاة وإنما يقول صلوا في بيوتكم. قال فعلها من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المطر شديد ويتأذى الإنسان من اتيانه إلى المسجد بالمطر شرع للإمام أن يأمر المؤذن أن يقول في الأذان صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم. نعم
جزاكم الله خيرا. ويسأل أيضا يقول هل تجب علينا أن نغلق محلاتنا التجارية في أوقات الجماعة في غير البلدان الإسلامية؟
نعم، إذا أقيمت الصلاة وجب على المسلمين أن يصلوا مع جماعة المسلمين، ومن ذلك أصحاب المحلات يتركون تجارتهم وبيعهم وشراءهم وشراءهم ويحضرون الجماعة مع المسلمين. قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالمؤمنون إذا نودي للصلاة وجب عليهم أن يجيبوا، أن يضعوا ما بأيديهم من بيع وشراء ويذهبوا إلى المساجد يصلوا مع جماعة المسلمين، وأن يغلقوا حوانيتهم ودكاكينهم ومحلاتهم ليصلي الناس. أصحاب المحلات يصلون، والذين قدموا إلى السوق يصلون، ثم إذا فرغوا من الصلاة اتجهوا إلى أمور دنياهم إلى بيعهم وإلى تجارتهم. نعم
جزاكم الله خيرا. سائل يسأل ما حكم الأذان الأول في صلاة الجمعة الذي سنه سيدنا عثمان رضي الله عنه، وما هي المدة بين الأذان الأول والثاني؟
الأذان الأول في صلاة الجمعة كان في عهد عثمان كما قال السائل، لما ابتعدت البيوت، كثرت البيوت وابتعدت عن المسجد النبوي هذا الذي نحن فيه الآن، وكان الناس يتأخرون لأنهم إذا سمعوا النداء، نداء صلاة الجمعة وهما يسمى بالنداء الثاني، جاءوا فتأخروا لأن بيوتهم قد بعدت عن المسجد. فأمر عثمان رضي الله عنه بأن يؤذن للصلاة بأذان يسبق الأذان وسمي بالأذان الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعثمان من الخلفاء الراشدين المهديين الذين آمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتزام سنتهم. وقد سار المسلمون على هذا منذ شرعه عثمان وأمر به عثمان إلى يومنا هذا، والمسلمون على هذا العمل، والأمة لا تجتمع على الضلالة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على الضلالة، وقد أجمعت منذ زمن عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا على هذا الأمر وعلى هذا الفعل. وأصله أنه من فعل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالتزام هديهم. وأما الوقت الذي بينه وبين النداء الثاني فليس بمحدود بزمن معين، وإنما ما يحصل به المقصود من أن يكون البعيد يستعد لصلاة الجمعة ويتهيأ لها ويأتي إليها قبل دخول الإمام قبل النداء الثاني، فيكون بمقدار يتحصل معه أن يأتي الناس إلى المسجد بوقت يكفيهم للتهيؤ والمشي إلى المسجد حتى يصلوا إليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما معنى يختم الله على قلب تارك صلاة الجمعة وبعد كم مرة يحصل هذا؟
الختم على القلب من العقوبات التي توعد الله بها أقواما، صدوا عن ذكر الله وعن طاعة الله جل وعلا. والختم على القلب يعني أن يغلق عن الخير فلا ينفذ إليه الخير، لا يتقبل الخير. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب الذي لا يقبل الخير كالكوز المجخي الذي الكأس الذي يقلب على رأسه، فلو صببت عليه ماء الدنيا كله لم يبق منه شيء، من هذا الماء شيء في هذا الإناء، لا يقبل هذا الكأس أو هذا الكوز، لا يقبل هديا ولا نفعا. والله أعلم، صلى الله على نبينا.